إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، الدنيا ومحمد الفاتح، فناء الدنيا، أين أنت الآن؟ ثم أين أنت غدا؟ أنت الآن في بيت فسيح، وغدا في قبر ضيق وحيش، في الثمار اليانعة. أكمل فقال: أنت الآن فوق الأرض، وغدا تكون تحت التراب. أنت الآن في منظر جميل، وغدا تسيل الأحداق على الوجنات، غدا تنتفخ في القبر ثم تنفجر، ويبدأ الدود في مهمته المنوطة به. غدا ترتفع اليدان، وتيبس القدمان، وتشخص العينان، وتنتفخ البطن. غدا تنزل من علياء قصرك إلى ضيق قبرك، ومن طول أملك إلى انقضاء أجلك، ومن التفكير في الناس إلى التفكير في نفسك. ورغم ذلك ما زلت مشغولا بالدنيا عن الطاعة، وبالمال والهوى عن الاستقامة، وبتنميق الظاهر عن إصلاح الباطن. الميل إلى الدنيا طبيعة فيك لا تعدل إلا بضوابط الشرع، ولا تبدل إلا بأوامر الله. فالله يناديك: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما زلت مشغولا بالمال والرسول صلى الله عليه وسلم يناديك يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. ما زلت مشغولا بالدنيا والله يناديك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما زلت مشغولا بالدنيا والحسن البصري يعرفك حقيقتها فيقول هي دار من صح فيها سقم أي مرض ومن أمن فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها افتتن في حلالها الحساب وفي حرامها العقاب. ثم يخبرك عن أهل الآخرة فيقول رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافا. ما زلت مشغولا بالأمل عن العمل تفرح إذا حققته وتحزن إذا أخفقته فيناديك أحد السلف قائلا يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك وإنما بلغته بانقضاء أجلك. ما زلت مشغولا بالدنيا والآخر أي الأجل يناديك نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاغل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. أين أنت غدا يا عبد الله؟ أنت غدا مسجي على فراش الموت وحولك الأهل والأصحاب والأقارب والأحباب ولكنهم لا يملكون لك حولا ولا طولا ولا نفعا ولا ضرا. يعجز الأطباء فيك ويحتال الحكماء في أمرك ثم يقول أذكاهم إنا لنظن أن أجله قد اقترب وساعته قد حانت وإذا بك وقد شحب لونك وضعفت قواك وتصلبت رجلاك وتخدرت يداك وشخصت عيناك. ثم تقدم إليك ملك الموت يخترق الصفوف. ملك الموت الذي يدخل على الرؤساء والأمراء والملوك والوزراء بلا استئذان لأن معه إذنا من الواحد الديان. تقدم إليك ملك الموت ليقبض روحك وينقلك من دار المهلة إلى دار الجزاء فيقبض الروح من الرجلين. انظر أنت تموت وأنت تنظر إلى نفسك فيقبض الروح من الرجلين إلى الفخذين ثم إلى البطن وأنت حين ذاك بين الموت والحياة نصفك مع الأموات ونصفك مع الأحياء. تذكر نفسك في هذا الموطن وأنت تودع أبنائك الصغار بنظرات لا تستطيع أن تتكلم بل تودع الأهل والأحباب والأقارب والأصحاب بنظرات ذات اليمين وذات الشمال وكأنك تقول لهم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليصلي المصلون لمثل هذا فليتصدق المتصدقون لمثل هذا فليصم الصائمون لمثل هذا، فليقم الليل القائمون لمثل هذا الموقف الرهيب، فليجتهد المجتهدون. أين من كنت تجاملهم في معصية الله؟ قد تواروا من أمامك، أي اختفوا من أمامك، قد تواروا من أمامك. أين سماع الأغنيات الماجنة ومشاهدة الأفلام الفاجرة؟ ذهبت لذتها وبقيت حسرتها. أين أنت غدا أمام ملك الموت وهو يقبض روحك؟ فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم، وهي أصعب ما تكون الروح فيها، وهي المنطقة التي أخبر الله عنها فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ويقول سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فتذكر نفسك وقد قبض ملك الموت روحك وتركك جثة هامدة، فإذا بوالدك يقلبك، وأمك تنظر في عينيك، وأختك تضرب صدرك، ولكن هيهات هيهات، إنه قد مات. نعم إنه قد مات، لأن الأمر الإلهي قد صدر في قوله: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم إنه قد مات، لأن الجبار تعالى قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلن ينفعك حين ذاك إلا ما قدمت في هذه الحياة، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها الإخوة المؤمنون، من الذين زهدوا في هذه الحياة الدنيا الفانية والذين أقبلوا على الآخرة وتربوا في القصور لكنهم بلغوا الهمة العالية، منهم محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمة الإسلامية اليوم تمر بأزمة شديدة، فالواجب على كل مسلم أن ينهض بالأمة من جهته، بل يجب على كل المصلحين في الأمة الإسلامية اليوم أن يدرسوا أسباب ضعفها وسبل النهوض بها، كي يذكروا بها إخوانهم حتى ينصرهم الله. إن الله عز وجل قد بين لنا أسباب النصر على الأعداء، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. قال القرطبي رحمه الله: إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار. فإذا أردت أن تعرف متى ينصرنا الله فانظر إلى الأمة الإسلامية، إذا نصرت شرع الله في عقيدتها وفي عباداتها وفي أخلاقها وفي معاملاتها وفي سلوكها، حينها تكون الأمة الإسلامية أهلا لأن ينصرها الله تبارك وتعالى على أعدائها. حينما ترى دين الله تعالى وشرعه قد استعلى في نفوس الناس فقدموه على أهوائهم وأغراضهم، حينما ترى التبرج قد انزوى والربا قد اختفى والتهاون في الصلاة قد اندثر والتفريط في جنب الله قد قل، فاعلم أن نصر الله قريب، وتعالوا بنا لنستقرئ التاريخ. فتح القسطنطينية. كانت القسطنطينية تحيطها المياه من ثلاث جهات، ومن الجهة البرية تحاط بخطين من الأسوار يتخللها نهر ليكوس، والجهة هنا جبهة من الجبهات. وكان بين السورين فضاء يبلغ عرضه 60 قدما، وارتفاع السور الداخلي يبلغ 40 قدما، وعليه أبراج يصل ارتفاعها إلى 60 قدما. أما السور الخارجي فارتفاعه يصل إلى 25 قدما، وعليه أبراج موزعة مليئة بالجن. فهي أي القسطنطينية مدينة محصنة تحصينا قويا، ولذا فشلت 11 محاولة لفتحها قبل محمد الفاتح. أتدرون من هو محمد الفاتح؟ محمد الفاتح أيها الإخوة المؤمنون كانت سنه سن الشاب الذي قد تخرج من الجامعة دون أن يرسب في أي سنة من السنين، سنه في سن الذي حصل على البكالوريوس أو الليسانس ومشى في دراسته بنجاح دون أن يرسب في سنة واحدة. أيها الإخوة المؤمنون، محمد الفاتح كيف كان دستور الدولة العثمانية، وكيف تربى محمد الفاتح قبل أن يتولى الإمارة؟ لقد حدثت عدة محاولات لفتح مدينة القسطنطينية قبل السلطان محمد الفاتح، وكلها باءت بالفشل. فلماذا فتح الله القسطنطينية على يد محمد الفاتح؟ السلطان محمد الفاتح رحمه الله هو السلطان السابع في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية. ولكي تعرف ما هي الدولة العثمانية التي زيف التاريخ تاريخها، استمع إلى صيغة الدستور الذي وضعه مؤسسها السلطان عثمان في وصيته لابنه السلطان أروخان وهو على فراش الموت عام 727 هجرية. أولاً: يا بني، إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين، وإذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلا. ثانياً: يا بني، أحط من أطاعك بالإعزاز وأنعم على الجنود، ولا يغرنك الشيطان بجندك وبمالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. ثالثاً: يا بني، إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين، وأن بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق فتحدث مرضاة الله جل جلاله. رابعاً: يا بني، لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت، وهذا يا ولدي ما أنت له أهل. خامساً: اعلم يا بني أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أعراض المسلمين وأموالهم أمانة في عنقك سيسألك الله عنها. سادساً: يا بني، أوصيك بعلماء الأمة، أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم، فإنهم لا يأمرون إلا بخير. أيها الإخوة المؤمنون، إن نظرة تحليلية لهذه الوصية من عثمان مؤسس الدولة العثمانية تبين الهدف من نشأتها وسر توفيق الله لسلاطينها، حيث نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله ونشر دين الله، فأدخلوا الإسلام بلغاريا، واليونان والأناضول وألبانيا، وجعلوها ولايات إسلامية. وتقدم السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح لنشر الإسلام في المجر، فتصدوا له فانتصر عليهم وأسر منهم 70,000 جندي. أيها الإخوة المؤمنون، نشأة السلطان محمد الفاتح. لقد حرص السلطان مراد الثاني أن يربي ولده الأمير محمد الفاتح تربية إسلامية، فكان أبناء السلاطين يدرسون في مدارس خاصة تسمى مدارس الأمراء، يدرسون فيها علوم الشريعة على يد العلماء المشهورين، بالإضافة إلى العلوم الحربية والعسكرية والوقائع التاريخية والعلوم العصرية. فبعدما تخرج محمد الفاتح من هذه المدارس ولاه والده السلطان مراد أميرا على مدينة مغنيسة، وأرسل إليه عددا من المعلمين، يعني كان الولد أميرا وله من يعلمه ويحفظه القرآن، وأرسل إليه عددا من المعلمين ليتم ختم القرآن على أيديهم. ولكن محمد الفاتح كان في بداية حياته غير مهتم بذلك، فكان يراوغ ولا يأبه بهم ولا يمتثل لأمرهم، أي لأمر المحفظين للقرآن. فطلب السلطان مراد، أي والده، رجلا ذا مهابة وقوة، فدلوه على العالم الرباني أحمد بن إسماعيل الكوراني، فجعله معلما لولده وأعطاه قضيبا، أي عصا يضربه به إذا خالف أمره. فذهب الشيخ الكوراني إلى الأمير محمد واستأذن فأذن له، استأذن قبل الدخول، لأنه في هذه الحالة محمد السلطان كان أميرا على مغنيسة وليس أميرا للدولة العثمانية آنذاك، أي على مقاطعة صغيرة. فذهب الشيخ الكوراني إلى الأمير محمد واستأذن فأذن له ودخل عليه فقال: إن والدك السلطان مراد أرسلني للتعليم، وإذا خلفت أمري ضربتك بهذا القضيب. فضحك الأمير محمد من ذلك، فضربه الكوراني في ذلك المجلس ضربا شديدا حتى خاف منه وختم القرآن في مدة يسيرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فتح القسطنطينية العظيم، وصدر الأمر بالهجوم الشامل من جميع الجهات برًا وبحرًا في الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل يوم 22 من جماد الأولى 1857. لماذا بعد منتصف الليل؟ بعد أن قاموا الليل لله سبحانه وتعالى، قاموا لله تعالى سجدا وقياما، فانطلق المجاهدون ببسالة وإقدام نحو الأسوار وقد علت أصواتهم بالتكبير الله أكبر، واستمات البيزنطيون في الدفاع والقتال، وكلما تعبت الفرقة الأولى المهاجمة أمرهم السلطان أي محمد الفاتح بالانسحاب لتتقدم فرقة أخرى مكانها، فلا ترى إلا رؤوساً تطير وأذرعاً تقطع وسهاماً في الصدور تغرس وشهداء يقعون وكفار يقتلون وجرح قائد المدافعين عن المدينة جستنيان، فانسحب من ساحة المعركة وتقدم الإمبراطور يقود المعركة بنفسه، فتلقاه أحد المجاهدين فأرداه قتيلا. ومع ارتفاع الشمس من يوم الثلاثاء كانت بعض فرق المجاهدين المسلمين قد تسلقوا الأسوار، ورفعت الأعلام الإسلامية على بعض جوانب المدينة، وكبر المجاهدون في أرجائها، وجاء النصر، وفر المدافعون عن المدينة، وخاف سكانها، وهربوا إلى الكنائس والمعابد، ودخل بعض الرهبان في سراديب تحت الأرض، وما جاء الظهر حتى انتشر جند الإسلام في جميع شوارع المدينة يبحثون عن أي مقاتل فلا يجدون. ووقف السلطان محمد الفاتح وسط المدينة وحوله المجاهدون يحيطون به من كل جانب، وفتحت أبواب المدينة، وبدأ المسلمون يهنئ بعضهم بعضا بهذا الفتح العظيم. ماذا فعل محمد الفاتح؟ لقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله على نبيه مكة المكرمة. أتدرون ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ظل ساجدا شكرا لله تعالى على الناقة حتى مست لحيته قربوس الناقة، وهي الخشبة الأمامية التي تكون على الدابة. ظل ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى، لا كما يفعل الناس الآن عند الانتصارات أنهم يركبون السيارات المكشوفة ويمرون في الشوارع ويذهبون إلى النوادي ويفعلون كذا وكذا. أبدا أبدا أبدا، نزل محمد الفاتح عن ظهر جواده ليخر ساجدا على الأرض وسط جنده شكرا لله تعالى وتواضعا له أن كتب الله هذا النصر على يديه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها الإخوة المؤمنون، تجوز صلاة النافلة على الدابة، ولو على الدراجة، على الحمار، على السيارة، ولا يشترط اتجاه القبلة، ولا يشترط أن تكون البداية في اتجاه القبلة. إذن تجوز صلاة النفل على الدابة حيثما توجهت بك. معاملة السلطان محمد الفاتح للنصارى المغلوبين: ظن سكان القسطنطينية أن محمد الفاتح سيأمر بقتلهم جميعا أو بسجنهم أو نفيهم عن المدينة جزاء ما فعلوه في جند المسلمين، ولكنهم فوجئوا بأمر غريب. توجه السلطان محمد الفاتح إلى كنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كثير، وقد خافوا خوفا شديدا وهم يرتقبون ماذا سيصنع بهم. وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له، فأمر السلطان أن يهدئ الناس ويناديهم: الأمان الأمان الأمان، عودوا إلى بيوتكم فأنتم آمنون على أنفسكم وأولادكم وأموالكم، لن تصابوا بأذى إن شاء الله تعالى. فلما رأى الناس هذا الخلق الكريم فرحوا فرحا شديدا، ودخل كثير من الناس في الإسلام، بل وخرج الرهبان من السراديب وأعلن بعضهم إسلامه، ثم أمرهم أن يختاروا لهم بطر يرك، فاختاروا أدنى ديوس فانتخب، وجاء في موكب حافل من الأساقفة إلى مقر السلطان محمد الفاتح فأكرمه، وتناول معه الطعام، وأمرهم أن يقيموا شعائرهم داخل الكنائس لكل حرية وأمان. فخرج البطريرك من عند السلطان وقد تغيرت فكرته عن الإسلام والمسلمين بعدما رأى هذه المعاملة الرحيمة. أيها الإخوة المؤمنون، أرسل السلطان محمد الفاتح رسلاً إلى البلاد الإسلامية في مصر والشام والحجاز وغيرها يبشرهم بالنصر، وعمت الفرحة كل بلاد الإسلام، وأذيعت أخبار النصر فوق المنابر، وزينت البيوت، وسجد الناس لله شكراً، وزاد تمسك الناس بالله تعالى وقربهم منه. أيها الإخوة المؤمنون، السؤال الذي يفرض نفسه الآن: لماذا كتب الله النصر للسلطان محمد الفاتح؟ أولاً، لأنه جمع كلمة المسلمين تحت سلطان واحد على الإسلام. ثانياً، لأنه حكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي نبهنا عليه منذ 3 أشهر عندما أقسمت بالله العظيم أنه لن يستطيع ملك في الدنيا ولا رئيس في الدنيا بأسرها أن يجمع الناس حوله دون خلاف بينهم إلا بشيء واحد، هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أما الحكم بكتاب الله فإنه يجمع بين الناس في البلدة الواحدة، يجمع بين المسلمين واليهود والنصارى. أيها الإخوة المؤمنون، إرضاء الناس غاية لا تدرك. كونك ترضي هؤلاء وترضي هؤلاء وترضي أولئك على حساب الله، والله لن يرضوا عنك أبدا. وهذا الذي حدث، تقوم بملحق لإرضاء الناس، نسيت الفرقة الفلانية، نسيت الفئة الفلانية، ثم تجعل لها ملحقا وترضيها، والله لن يجتمع الناس لك ولن ترضي الله تعالى. ثالثا، لأنه أمر بتطهير البلاد مما يخالف الشريعة كشرب الخمر والرقص وظهور الفسق ونحو ذلك. رابعا، لأنه امتثل وصية جده عثمان في نشر العدل بين الرعية. خامسا، لأنه أمر العلماء أن يبثوا في نفوس الشعب روح الجهاد والتضحية في سبيل الله. سادسا، لأنه كان يقرب العلماء ويستشيرهم في أموره ويأخذ بنصائحهم ويتواضع لهم. سابعا، أيضا لماذا كتب الله النصر للسلطان محمد الفاتح؟ سابعا، كان يباعد المفسدين ويقصيهم عن المناصب ونحوها. ثامنا، لأنه ترجم عمليا قول الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة فكون جيشا قويا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هذه الآية: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. تاسعا، لم يجمعهم على قومية ولا وطنية، وإنما جمعهم على دين الله والتقرب إلى الله. ويتضح ذلك من النشيد السلطاني، وهو نشيد السلطان محمد الفاتح. ماذا كان يقول في نشيده الذي كان يخلو من الموسيقى والطبل وهذه الأشياء؟ ماذا كان يقول في نشيده؟ بذل الجهد لخدمة ديني، دين الله. بذل الجهد لخدمة ديني، دين الله. عزمي أن أقهر الكفار جميعا بجنودي، جند الله، وتفكيري منصب على الفتح على النصر على الفوز بلطف الله جهادي بالنفس والمال فماذا في الدنيا بعد الامتثال لأمر الله وأشواقي الغزو الغزو مئات الآلاف من المرات لوجه الله رجائي في نصر الله وسمو الدولة على أعداء الله هكذا كان نشيد محمد الفاتح حاكم الدولة العثمانية التي وصفوها في التاريخ المزور بتركة الرجل المريض أيها الإخوة المؤمنون حكم السلطان محمد الفاتح 30 عاما غلب على إمبراطوريتين فتح 7 ممالك استولى على 200 مدينة شيد دورا للعلم ودورا للعبادة كان كثيرا ما ينزل بالليل إلى الطرقات والدروب ليتعرف على أحوال الناس بنفسه ويسمع شكواهم بنفسه أيها الإخوة المؤمنون كما يقول الله تعالى ذرية بعضها من بعض وصية محمد الفاتح وهو على فراش الموت وصى ولده فقال يا بني ها أنا ذا أموت ولكني غير آسف لأني تارك خلفا مثلك وفرق بين الخلف والخلف الخلف في الشر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والخلف في الخير يا بني ها أنا ذا أموت ولكني غير آسف لأني تارك خلفا مثلك كن عادلا صالحا رحيما وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز واعمل على نشر الدين الإسلامي فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء ولا تفطر في المواظبة عليه ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفواحش وجانب البدع المفسدة وباعد الذين يحرضونك عليها وسع رقعة البلاد بالجهاد واحرص أموال بيت المال أن تبدل إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام وحق الإسلام أيها الإخوة المؤمنون شيء واحد هو الزكاة فقط هو الزكاة فقط لا يجوز لأي ولي أن يأخذ شيئا من أموال الناس أي المسلمين إلا الزكاة فقط وإذا كان غير مسلم فعليه أن يؤدي الخراج لكن لا يأخذ شيئا من أموال الناس أبدا إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام واضمن للمعوزين قوتهم وابذل إكرامك للمستحقين وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة فعظم جانبهم وشجعهم وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال حذاري حذاري لا يغرنك المال ولا الجن يا بني حذاري حذاري لا يغرنك المال ولا الجن وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة فإن الدين غايتنا والهداية منهجنا وبذلك انتصرنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.